Monde.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على أهمية مشاركة المرأة الإيرانية في مراكز صنع القرار في مختلف المجالات. طهران تحتضن المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشيخ سليماني بحضور شخصيات دولية ومحلية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن بلاده لن تسمح للحكومة الفرنسية بتجاوز حدودها. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي على أهمية مشاركة المرأة الإيرانية في مراكز صنع واتخاذ القرار في مختلف المجالات، قائلا إن هذا الموضوع يحظى بأهمية في البلاد وعلينا أن نحقق ذلك. وخلال استقباله جمعا من السيدات الناشطات في المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية، أكد السيد علي الخامنئي أن موقفنا أمام نفاق الغرب وادعاءاته في قضية المرأة موقف المطالب لا المدافع، مضيفا أن الغربيين ارتكبوا جريمة بحق سمعة المرأة وكرامتها. وحول قضية الحجاب قال سماحته: الحجاب بلا شك ضرورة شرعية مؤكدة، لكن هذه الضرورة لا ينبغي أن تؤدي إلى اتهام من لا يرتدين الحجاب الكامل بالكفر ومعاداة الثورة. احتضنت العاصمة الإيرانية طهران على مدى يومين المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشيخ سليماني بحضور شخصيات دولية ومحلية لدراسة شخصية وأفكار الشهيد القائد. المؤتمرون أكدوا أن شخصية الشهيد سليماني تعد ثقافة وأمة بأكملها، وأن نهجه دفع شر المعتدين عن شعوب المنطقة، مضيفين أن الشهيد كان يعمل بناء على رؤية ثورية أنتجت مقاومة عالمية، وإلى جانب كونه قائدا عسكريا يحمل فكرا سياسيا متشعبا أسست مدرسة بذاتها. كما أكد المشاركون أن الشهيد سليماني يولد مع أي مقاومة في أنحاء العالم، حيث خيب الظن من كان يتصور أن اغتياله سينهي مسيرته. مزيد من التفاصيل حول المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني في سياق التقرير التالي.
المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني في طهران وتحت شعار الشهيد سليماني البطل العالمي للمقاومة، حضره شخصيات ومفكرون من داخل إيران وخارجها. رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف أكد أن الشهيد سليماني تمكن من إلحاق الهزيمة بداعش وإرغام الأمريكيين على مغادرة المنطقة من خلال إيمانه بالله والشعب.
مدرسة الشهيد سليماني متربية في مدرسة الإمام الراحل، حيث تؤمن بأن أمريكا أينما تواجدت حل الظلم ويجب التصدي لها. الشهيد سليماني تمكن من إلحاق الهزيمة بداعش وإرغام الأمريكيين على مغادرة المنطقة من خلال إيمانه بالله والشعب.
المؤتمرون أكدوا أن شخصية الشهيد سليماني تعد ثقافة وأمة بأكملها، وأن نهجه دفع شر المعتدين عن شعوب المنطقة، حيث أن الشهيد كان يعمل بناء على رؤية ثورية أنتجت مقاومة عالمية، وإلى جانب كونه قائدا عسكريا يحمل فكرا سياسيا متشعبا أسست مدرسة بذاتها.
الشهيد قاسم سليماني نقل
الوحدة الإسلامية من الإطار النظري إلى الإطار العملي، واستطاع أن يؤسس لمحور المقاومة الذي لم يكن موجودا بهذا الشكل، ولم يكن هذا التماسك متوفرا قبل حضور وعمل وأداء وجهاد الشهيد قاسم سليماني،
وهو أحد الشخصيات البارزة في دعم المقاومة الفلسطينية. وبلا شك أن فلسطين كانت حاضرة في قلبه وفي وعيه، لكن أيضا حاضرة في جهده وفي عمله.
هذا وبحث المؤتمر عدة محاور أهمها الأخلاق الاستراتيجية في مدرسة الشهيد سليماني، الأبعاد الاجتماعية لمدرسة الشهيد سليماني، الإعلام ومدرسة الشهيد سليماني، التعليمات الدفاعية والأمنية لمدرسة الشهيد سليماني، السياسة الخارجية والنظام العالمي الجديد من رؤية مدرسة الشهيد سليماني، والجوانب القانونية والدولية لاغتيال الشهيد سليماني. لمدرسة الشهيد سليماني خصائص عديدة أهمها التحلي بالبصيرة وامتثال أمر الولي الفقيه والوقوف في مواجهة مختلف فتن أعداء الدين والنظام الإسلامي.
اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة أعمال الشغب الأخيرة امتدادا للحظر والأعمال العدائية منذ 43 عاما، وقال إن الأعداء استخدموا نموذج داعش الإعلامي خلال أعمال الشغب ولكن مشروعهم باء بالفشل. وحضر علي بهادري جهرمي لقاء مع نخبة من العلماء والأساتذة والنخب والناشطين الإعلاميين من العالم الإسلامي الذين يزورون إيران للمشاركة في الملتقى الدولي لمدرسة الشهيد سليماني، ورد على أسئلتهم حول قضايا المنطقة وإيران. وقال بهادري جهرمي أن الشهيد سليماني لم يكن فقط مركز وحدة وتجمع مفكري وشعوب المنطقة، بل إنه يتبوأ اليوم هذا الموقع حتى بعد استشهاده. أحيت بلدتا نوبل والزهراء بريف حلب الشمالي بسوريا حفلا تأبينيا في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بمشاركة واسعة من أهالي البلدتين، وجدد المشاركون العهد مع نهج ودرب قادة النصر والمقاومة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
نحن إذ نحيي اليوم ذكرى الشهداء القادة نؤكد على أننا على العهد باقون، وبنهج قائدنا الإمام الخامنئي ملتزمون.
أحيت بلدتا نبول والزهراء بريف حلب الشمالي حفلا تأبينيا في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بمشاركة واسعة من أهالي البلدتين، حيث بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تحية وإجلالا لأرواح الشهداء.
من هنا من مدينة نبل نجدد إن شاء الله العهد أن هذا المحور وهؤلاء الناس سوف يبقون على العهد وسوف يتابعون طريق الذي شقه القائد الكبير أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني.
أكدت كلمات المشاركون على مواصلة المقاومة ودرب الشهادة الذي كرسها الشهيدان حياتهما لها، وخصوصا الشهيد القائد قاسم سليماني على دوره الكبير في معركة كسر الحصار عن البلدتين والدفاع عن المستضعفين فيها.
الحاج قاسم كان له فضل كبير في تحرير مدينتين نبل والزهراء بعد حصار دام لمدة 4 سنوات. إن شاء الله نحن كأهالي وكل الفعاليات في مدينتين نبل والزهراء سنبقى على العهد باقون.
نحضر مجالس الشهداء لكي نحيي أنفسنا بذكرى الشهداء العظماء، وهذه الذكرى اليوم ذكرى خاصة وعزيزة على قلوبنا، هي الذكرى 3rd لرحيل الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس.
3 أعوام مضت على رحيل الشهداء القادة، لكن ذكرهم باقية في قلوب وأذهان أبناء البلدتين. هذا ما أكده الحاضرون الذين أثنوا على دور الشهداء بمحاربة الإرهاب وخصوصا في سوريا.
في كل عام تحيي بلدتين نبل والزهراء ذكرى شهداء قادة النصر لتجديد العهد على مواصلة درب هؤلاء الذين قدموا دماءهم لنصرة المستضعفين.
نظمت اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي مهرجانا لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني بمشاركة قيادات في فصائل المقاومة الفلسطينية. في هذا المهرجان أكد الحضور على قرب الشهيد سليماني من كافة أذرع المقاومة ودوره البارز في دعم صمودها لا سيما في أوقات الاعتداءات الإسرائيلية. الحضور أكدوا أنه رغم اغتيال الشهيد سليماني لكن البذرة التي زرعها ما زالت تنمو من خلال استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة الفلسطينية. حول المهرجان الذي أقامته المقاومة الفلسطينية في غزة لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني نستمع معا إلى التقرير التالي.
3 أعوام مرت على رحيل الحاج قاسم سليماني الذي لم تعرف المقاومة الفلسطينية داعما مثله، ولهذا أحيت الجماهير في قطاع غزة ذكرى رحيله في مهرجان حضره ممثلون من كافة فصائل المقاومة.
نؤكد على أن الحاج قاسم سليماني كان الداعم الرئيس للمقاومة على أرض فلسطين، أحب القدس فدعم أهل فلسطين. نحن نؤكد اليوم على سيرنا على درب المقاومة حتى نحرر فلسطين، كل فلسطين. دعم الجمهورية الإسلامية بإيران للقضية دعما مبدئيا ما زال متواصلا، ونحن نثمن هذا الدعم ونعتز بهذه العلاقة الاستراتيجية التي تربطنا بإيران وبمحور المقاومة.
نريد أن نؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، ستظل نبراسا يضيء الطريق للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية حتى تحرير القدس.
في هذا المهرجان أكد الحضور على قرب الشهيد سليماني من كافة أذرع المقاومة ودوره البارز في دعم صمودها لا سيما في أوقات الاعتداءات الإسرائيلية.
اليوم المقاومة بفضل جهود الحاج قاسم أصبحت أكثر بأسا وقوة على مواصلة طريق الجهادي والمقاومة، وأصبح هذا المحور الذي ساهم بشكل كبير في تأسيسه اليوم أكثر قدرة على الالتحام مع إخوانهم في فلسطين لمواجهة هذا العدو.
هو الذي أشرف على دعم المقاومة الفلسطينية بالكورنيت وعزز قدراتها الدفاعية في وجه المشروع الصهيوني. الشعب الفلسطيني يرفع صوره في الميادين والساحات، الشعب الفلسطيني يفتخر بجهاد الحاج قاسم سليماني.
فلسطين اعتادت أن تكون وفية لكل من دعم صمود شعبها ومد مقاومتها بأسباب الثبات أمام المحتل الصهيوني، ولهذا كان هذا المهرجان الذي يحيي ذكرى رحيل قائد ما زالت بصماته حاضرة على سلاح المقاومة الفلسطينية.
أقام أهالي مدينة الموصل شمالي العراق في مقر قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي مجلسا تأبينيا لقادة النصر والشهادة والسيادة وبحضور جماهيري حاشد وشخصيات من مختلف المكونات والأقليات. من جهة أخرى التقى السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق مع رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، وخلال اللقاء تم الحديث عن العلاقات التاريخية بين العراق وإيران والتأكيد على ضرورة تطويرها وتوسيع آفاق التعاون الثنائي. بدوره أشار السفير آل كاظم إلى حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك مع العراق على الصعد كافة وبما يخدم المصالح العليا للبلدين الصديقين. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن إيران لن تسمح للحكومة الفرنسية بتجاوز حدودها، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر اليوم ردا على الموقف المسيء الذي اعتمدته مجلة فرنسية ضد إيران. وقال أمير عبداللهيان في تغريدته أن القرار المسيء والخارج عن الأدب الذي اتخذته مجلة فرنسية بنشرها صورة كاريكاتير ضد المرجعية الدينية والسياسية لن يبقى دون رد، مضيفا أن الحكومة الفرنسية سلكت مسارا خاطئا وأننا أدرجنا هذه المجلة الفرنسية على قائمة العقوبات. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. قصف صاروخي عنيف يستهدف قوات الاحتلال الأمريكي بحقل كونيكو للغاز شرقي سوريا. التوتر يعود من جديد بين قوات الانتقالية المدعوم إماراتيا وقوات تابعة للسعودية جنوبي اليمن. وإلى التفاصيل، شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات تخللها مواجهات أدت لإصابة عدد من الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. ففي جنين أصيب فلسطينيان واعتقل 3 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني بلدتي قباطية والزبابدة جنوب المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين. كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين بعد اقتحامها الأحياء السكنية في نابلس ورام الله وطول كرم. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر منير نسيم بلو من بلدة بيت فجار جنوب المدينة بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه. أكدت فصائل المقاومة في غزة بعد اقتحام إيتمار بن كفير وزير الأمن القومي للاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى بأنها لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن الأقصى، وعلى الاحتلال أن يتذكر معركة سيف القدس. المزيد من التفاصيل حول التداعيات الإقليمية والدولية لهذا الاقتحام في التقرير التالي.
ما أشبه اليوم بالبارحة، نفس الاقتحام ولكن بوجوه مختلفة. في عام 2000 كان المقتحم هو المجرم أرييل شارون، واليوم هو شخص لا يقل تطرفا ولا إجراما عنه، وهو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي تقدم المقتحمين الذين يقدر عددهم بالعشرات، وذلك بمناسبة ذكرى تلمودية تسمى حصار القدس على يد نبوخذ نصر. واقتحم المسجد الأقصى بحراسة ومرافقة كبيرة من قوات الاحتلال والضباط، وبدأت جولته من باب المغاربة حتى خرج من باب السلسلة. فصائل المقاومة الفلسطينية أكدت أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك محاولة جبانة ويمثل تصعيدا خطيرا وينذر بحرب دينية في المنطقة. وحملت كيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن تداعيات إصراره في العدوان على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبة المقاومة في الضفة المحتلة إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال في كل ساحات الاشتباك دفاعا عن المسجد الأقصى.
ندعو أبناء شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه.
رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد شتية اعتبر أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى يشكل تحديا خطيرا لمشاعر الفلسطينيين، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على عدوانها بحق الشعب الفلسطيني، وشدد على أن الفلسطينيين لن يتوقفوا عن مواصلة النضال المشروع. رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائر لبيد وظف الحدث سياسيا لمهاجمة خصمه عندما أكد أن الاقتحام يضع تل أبيب في خلاف مع نصف العالم، وأنه ينم عن عدم مسؤولية سياسية وضعف لا يصدق لبنيامين نتنياهو تجاه وزرائه. البيت الأبيض أكد أن موقف أمريكا يرفض أي إجراء أحادي الجانب يقوض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس، فيما عبرت القنصلية البريطانية بالقدس عن قلقها من اقتحام بن غفير، واستدعى الأردن السفير الإسرائيلي لديه للاحتجاج على الاقتحام، كما نددت دول أخرى بالاقتحام.
أعلن مصدر أمني عراقي اليوم أن قصفاً تركياً استهدف قرى جبل كارا في محافظة دهوك، لافتاً إلى أن هناك أنباء عن وجود إصابات. وتشن القوات التركية عمليات عسكرية شمالية العراق تقول إنها تستهدف عبرها مواقع لحزب العمال الكردستاني بي كي كي الذي تصنفه أنقرة على أنه تنظيم إرهابي. أعلنت القيادة المركزية لجيش الاحتلال الأمريكي عن استهداف صاروخي لقوات التحالف الأمريكي في حقل كونيكو للغاز الطبيعي في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا. وقالت مصادر محلية أن مجهولين أمطروا القوات الأمريكية بوابل من الضربات الصاروخية، ما أدى لاندلاع النيران في القاعدة العسكرية وحقل كونيكو الغازي، مرجحة وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية والمسلحين الموالين لها المتواجدين هناك. وأضافت أنه وفور الضربة الصاروخية دوت أصوات صفارات الإنذار وسيارات الإسعاف داخل القاعدة، فيما فرضت القوات الأمريكية طوقا أمنيا على المنطقة بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي. عاد التوتر من جديد بين قوات الانتقالية الجنوبية المدعومة إماراتيا وقوات تابعة للسعودية في مدينة عدن جنوب اليمن. مصادر عسكرية في عدن قالت إن القوات السعودية نقلت 3 ألوية عسكرية من قوات الدعم والإسناد التابعة للانتقالي من معسكراتها في عدن إلى محافظة شبوة. إلى ذلك قالت مصادر يمنية أن الإمارات نشرت وحدات عسكرية تابعة لها في سواحل مديرية أحور بمحافظة أبيان في أعقاب تنفيذها إنزال جوي في المنطقة، وكانت مدينة عدن قد شهدت خلال اليومين الماضيين استنفارا وانتشارا عسكريا كثيفا بالتزامن مع تصاعد التوترات مع المجلس الانتقالي الجنوبي. حول التطورات الأخيرة في جنوب اليمن نتوقف عند التقرير التالي.
وسط توتر كبير بين القوات المدعومة من السعودية وقوات الانتقال المدعومة إماراتيا، واصلت الرياض الضغط على إخراج الفصائل العسكرية التابعة للانتقال من محافظة عدن معقل الانتقال الرئيس. وقالت مصادر في عدن إن السياسة الجديدة للرياض تأتي في إطار مساعيها لتفكيك وهيكلة الانتقال. مصادر عسكرية في عدن قالت إن القوات السعودية نقلت 3 ألوية عسكرية من قوات الدعم والإسناد التابعة للانتقال من معسكراتها في عدن رفقة عدد من المدرعات والعربات العسكرية إلى محافظة شبوة. ويرى مراقبون أن الخطوة تأتي استمرارا لخطوات سابقة قامت المملكة من خلالها بإجلاء عدد من ألوية الانتقال في الأسابيع القليلة الماضية من مدينة عدن إلى محافظتي لحج وأبيان، مضيفين أن هناك على ما يبدو توافقا بين أبوظبي والرياض على تصفية أي تواجد عسكري للانتقال في عدن، تمهيدا لتسليم تركته في عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرته إلى ميليشيات طارق عفاش الموالي هو الآخر للإمارات. مدينة عدن شهدت خلال اليومين الماضيين استنفارا وانتشارا عسكريا كثيفا بالتزامن مع تصاعد التوترات مع المجلس الانتقالي الجنوبي. وقالت مصادر عسكرية أن الرياض نشرت قوات عسكرية كبيرة خاصة في منطقة البريقة تحسبا لأي هجوم يقوم به الانتقالي على قواتها هناك. إلى ذلك قالت مصادر يمنية إن القوات الإماراتية كثفت تحركاتها العسكرية في سواحل اليمن الجنوبية الشرقية، مضيفة أن الإمارات نشرت وحدات عسكرية تابعة لها في سواحل مديرية أحور بمحافظة أبيان في أعقاب تنفيذها إنزالا جويا في المنطقة. وبحسب المصادر فإن هذا الانتشار العسكري المكثف يأتي في سياق مساعي أبوظبي إنشاء قاعدة عسكرية في سواحل المحافظة، لافتة إلى وصول خبراء عسكريين أجانب رفقة ضباط إماراتيين للشروع في أعمال الإنشاء للقاعدة.
نفى المتحدث باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير في السودان ما تردد من أنباء عن توقيع اتفاق سياسي جديد، مؤكدا أنه لا تراجع عن الاتفاق الإطاري الموقع وأن كل الأطراف تسير قدما في تنفيذه. كما أشار جعفر حسن إلى أن الحديث عن اتفاق جديد تسبب في إرباك المشهد السياسي في البلاد. للإطلاع على المزيد من التفاصيل حول المستجدات السياسية على الساحة السودانية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لا اتفاق سياسي جديد مع المكون العسكري، هذا ما أكد عليه المجلس المركزي للحرية والتغيير في السودان، لينفي بذلك ما تردد من أنباء أربكت المشهد السياسي في البلاد. وعلى وقع هذا الإرباك سارع المتحدث باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير جعفر حسن ليؤكد عدم التراجع عن الاتفاق الإطاري الذي وقعه المكون العسكري مع قوى مدنية في 5 ديسمبر كانون الأول المنقضي، معربا عن أمله في أن يتم تشكيل حكومة جديدة تتسلم السلطة في فبراير شباط المقبل لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة 2 تنتهي بانتخابات ديمقراطية. تأكيدات المجلس المركزي للحرية والتغيير على الإبقاء على الاتفاق الحالي جاءت غداة انتشار تقارير تحدثت عن أن المكون العسكري توصل إلى اتفاق مع مجموعتي المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية لقوى الحرية والتغيير بهدف توقيع إعلان سياسي جديد يتجاوز خلافات الاتفاق الإطاري واستيعاب القوى السياسية التي لم توقع على الاتفاق الإطاري بسبب تحفظاتها على بنوده. ومن بين التحفظات ما صدر عن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في جوبا.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على أهمية مشاركة المرأة الإيرانية في مراكز صنع القرار في مختلف المجالات. طهران تحتضن المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني بحضور شخصيات دولية ومحلية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن بلاده لن تسمح للحكومة الفرنسية بتجاوز حدودها. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم مستمعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم.
نواصل تجولنا في عالم السينما الإيرانية لنتوقف عند أحد الأعمال السينمائية التي حظي بإقبال كبير من قبل المشاهدين. إنه فيلم لاتاري من إخراج محمد حسين مهدويان.
كما سنتعرف في هذه الحلقة من البرنامج على أحد الممثلين السينمائيين، ألا وهو هادي حجازي فار، وذلك في فقرة نجوم سينمائية.
ونواصل تقديم البرنامج بالانتقال إلى فقرة الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج حول فيلم لاتاري.
وأخيرا سنقدم لكم شارة الختام لهذا الفيلم، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني حبيب خزائي فار، وبصوت المنشد الفنان روزبه بماني.
نتمنى أن ترق لكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. رافقونا أيها الكرام.
تتناول حكاية فيلم لاتاري حياة الفتاة نوشين التي تعاني أسرتها من مشكلة الإفلاس والمشاكل الاقتصادية. شقيق نوشين، والذي يؤدي دوره الممثل جواد عزتي، هو الابن الأكبر لهذه الأسرة وعليه ديون كبيرة، وعليه فقد زج به في السجن. والد نوشين المؤدي دوره الممثل علي رضا أستاذي يعارض زواج ابنته من أمير علي. في هذه الظروف يأتي شخص يدعى سامي ليقترح على نوشين العمل في شركة ضخمة في دبي كمحاسبة. لا يبدي والد نوشين أي معارضة لهذا الموضوع، وعليه تستعد نوشين للسفر إلى دبي لتخلص أسرتها من المشاكل المعيشية والاقتصادية.
يقوم سامي بإجراءات سفر نوشين إلى دبي، وفيما بعد يتبين أن سامي لم يكن صادقا فيما قاله، حيث أراد نوشين للعمل في مجال عرض الأزياء. المفاجأة التي تحصل فيما بعد هو خبر انتحار نوشين في دبي. عندها يقوم أمير علي الذي كان ينوي الزواج من نوشين يقوم بالسفر إلى دبي، ويقرر اكتشاف الحقيقة بعد أن تبين له أن نوشين لم تنتحر، وهكذا يقرر أمير علي أن يثأر من القاتل.
وبهذه الطريقة يقرر شخص اسمه موسى المؤدي دوره هادي حجازي فر مساعدة أمير علي. بناء على شخصيته في الفيلم، فإن موسى شخص له دوافع واهتمامات اجتماعية وسياسية وثقافية. في فيلم لاتاري يلعب موسى دور من يعتبر العرض له خطا أحمر، وفي نهاية الفيلم يقرر قتل شخص اسمه هلال بن حمد وهو أحد أمراء دبي، إلا أنه صاحب الأهواء والنزوات الشهوانية والذي كان السبب في المصير المؤلم لحياة نوشين.
وبالتالي يقتل موسى ذلك الأمير، وقد كان من الرجال المتنفذين في الإمارات، لأنه ارتكب حماقة بحق الفتاة نوشين، فيقوم موسى بجره إلى بهو الفندق ويصرخ بصوت عالٍ: من يطمع بالنيل من أعراضنا سيقتل في عقر داره.
الواقع أن موسى يقوم بنفسه بإصدار الحكم ضد ذلك الأمير الإماراتي ويقوم بتنفيذه، الحكم الذي لا تقوى الأجهزة الحكومية على القيام به.
فيلم لاتاري هو فيلم درامي إيراني رومانسي من إخراج محمد حسين مهدويان ومن تأليف مشترك لإبراهيم أميني ومهدويان، وتم إنتاجه عام 2016. ممثلو الفيلم هم سعيد سهيلي وهادي حجازي فر وحميد فاروق نجاد وجواد عزتي وعلي رضا أستادي ونادر سليماني ومهدي زمين بارداز وبهزاد فروتان ومهسا باقري وزيبا كرم علي وأمير حسين هاشمي.
عرض لاتاري في الدورة 36 من مهرجان فجر السينمائي في فبراير 2017، كما عرض في دور السينما الإيرانية في 14 من مارس 2017. حصل الفيلم على أكثر من 14 مليار تومان عند عرضه في دور السينما، كما حظي بأعلى أرقام المشاهدة بعدما تم عرضه في شبكة العرض المنزلي.
يحاول هذا الفيلم الذي أخرجه محمد حسين مهدويان تصوير مشاكل مجتمعية من الفقر والحب وحب الوطن والاهتمام بالأعراض بشكل واقعي، حتى وإن كانت النتيجة ليست قريبة جدا من الواقع.
الآن مستمعين الأحبة نتوقف عند الفقرة التالية نجوم سينمائية للتعرف على نجم هذه الحلقة.
نجوم سينمائية.
تو هم جرفه اینو داری میزنی که اینایی که داری میگی یعنی باند و مافیا دیگه. میدونم تو الان داری میگی یه دی دارم تو اینا براشون کار میکنم، بعد راست راست میگردن. هم من کاری به این حرفا ندارم. من میخوام این مردی که رو چی بود اسمش، میخوام اینو گیر بیارم. بگو چی کار کنم؟ همین شاکی خصوصی. پس من تو چی کاره ایم؟ این میز برای چیه پس؟
النجم السینمایی الایرانی هادی حجازی فر من مواليد مدينة خوي شمالية غرب ایران عام 1976، درس وتخرج من كلية الفنون الجميلة بالعاصمة طهران. عمل حجازي فر في مجال التمثيل والإخراج المسرحي، وحصل على جائزة أفضل ممثل في دور ثانوي من الدورة 35 لمهرجان فجر السينمائي عن فيلم أحداث الظهيرة للمخرج محسن كيائي. والنجم حجازي فر متزوج من فتاة خارج الوسط الفني تدعى إلهام محمودي، ولديه صبي اسمه هامون. اشتهر حجازي فر بتمثيل الأدوار التي يمثل فيها شخصية مقاتل مؤمن بأهداف عمله وخلود رسالته، كما كان له دور في فيلم أحداث الظهيرة بجزئيه الأول والثاني، وكذلك دور أحمد متوسليان في فيلم الواقف في الغبار، وأخيرا الدور الرائع الذي مثل فيه شخصية الحاج يونس في فيلم بتوقيت الشام. شارك حجازي فار في تمثيل الأفلام السينمائية منطقة الحظر الجوي وأتاباي وأحداث الظهيرة وجين الخنزير وبتوقيت الشام وكاتيوشا وقاتل الملك ونقار الخشب وآراء ومزرعة الأب وأما المسلسلات التي شارك حجاز زفار في تمثيلها فهي النفس والواقف في الغبار والممنوع.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الإخوة والأخوات، محمد حسين مهدويان مخرج فيلم لا تاري هو بالأساس صانع أفلام وثائقية، شاب أنتج عام 2012 فيلما شبه وثائقي بعنوان آخرين روزهاي زمستان، أي آخر أيام الشتاء، عن حياة الشهيد باقري. ثم في عام 2015 وباستخدام نفس الأسلوب في صناعة الأفلام أخرج فيلم استادد الغبار، أي الواقف في الغبار، والذي حاز على جائزة أفضل فيلم من مهرجان فجر السينمائية. وبعد ذلك أطلق قصة نيمروز حول جماعة المنافقين، يعتبر لا تاري أول عمل اجتماعي للمخرج مهدويان.
تابع محمد حسين مهدويان مسيرته المهنية باختيار مواضيع حساسة كالتعامل مع حياة أحمد متوسليان في فيلم الواقف في الغبار، وكقصة مجموعة المنافقين في قصي نيمروز، من بين القضايا التي تناولها محمد حسين مهدويان في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب إتقانه للسرد الوثائقي، الشكل الذي يقرب الجمهور من القصة، وهو قادر على أن يزرع لدى جمهور السينما الانطباع الإيجابي في مجال الحرب والشخصيات السياسية أثناء الحرب. لكن قصة لا تاري التي لا علاقة لها هذه المرة بالحرب وأهلها تختلف كثيرا عن الأعمال الأخرى لهذا المخرج.
يرى النقاد السينمائيون أن المخرجين الذين يعملون في مجال الأفلام الوثائقية دائما ما يسعون إلى التطرق إلى مشكلة ما، ومن ثم يحاولون إيجاد العوامل والطرق التي تمثل حلولا لتلك المشكلة. في فيلم لا تاري أيضا تمت محاولة معالجة قضيتين محوريتين تتعلقان بالهوية والهجرة. في هذا الفيلم يعتمد المخرج مهدويان على أسلوب الأفلام الوثائقية ليروي قصته، وقد استخدم جميع ميزات التصوير التي يستخدمها دائما في أعماله مرة أخرى في لا تاري. الكاميرا عادة ما تكون بعيدة عن الموضوع وتروي القصة من زاوية الشخص الثالث، وكأن المشاهد يجلس بجانب الشخصيات في القصة ويراقب أنشطتهم ومحادثاتهم. ربما كان استخدام هذه التقنية في فيلم الواقف في الغبار قرارا يزيد من التأثير الواقعي للفيلم بشكل كبير، لكن وفق بعض الناقدين استخدام هذا الأسلوب في لا تاري لا يمكن أن يجعل الجمهور يقترب من القصة والأشخاص ويتعاطف معهم.
يسعى الفيلم إلى أن يركز على المشكلة، وبالطبع ثمة أفلام أخرى مثل الفقر والفحشاء للمخرج دهنمكي والرجل الثلجي لمير باقري حول موضوع الهجرة أو الاتجار بالفتيات والاستعباد الجنسي التي شهدتها السينما الإيرانية من قبل. ومع ذلك فإن النقاد كانوا يتوقعون تجاوز المخرج كصانع أفلام وثائقية الطبقات السطحية لهذه القضية الاجتماعية، وقيامه بتصوير الطبقات الخفية والأعمق للمشاهد، لكن هذا لم يحدث في لا تاري. وحتى أن البعض قال إن فيلم لاتاري يشبه الأفلام الإيرانية التي كانت تنتج قبل الثورة، وفي بعض الحالات تكون الموضوعات المتكررة لهذا الفيلم قابلة للمقارنة مع أفلام إيرانية مثل أجانس شيشائي، أي الوكالة الزجاجية.
بخصوص العبارات العنيفة التي جاءت في سياق حوارات الفيلم، يرى النقاد أن العنف اللفظي يؤدي إلى العنف السلوكي، وفيلم لاتاري هو نوع من إعادة إنتاج العنف الجسدي ويعزز حركة تطبيق القانون خارج القنوات المدنية.
وفق المهتمين بالأفلام السينمائية، فإن الفيلم الناجح هو فيلم ينقل رسالته للجمهور بلغة الصور وليس لغة الحوار. على سبيل المثال، إذا تحدثنا عن الوطنية أو الهوية فنرى ونفهم ذلك من الصورة وليس الحديث فقط عن هذه القضايا. من نقاط القوة في الفيلم النزاع بين فرخ نجاد وحجاز فر في الفيلم، وهو شكل من أشكال النقد للحكومة من الداخل، حيث يلتقي تياران أحدهما رسمي والآخر غير رسمي، ويبدو أن المسؤول يدرك الأحداث ولا يتخذ أي إجراء، والمنتمي إلى الحركة غير الرسمية على الرغم من تعاطفه لا يملك القوة لتصحيح الأمور.
أيها الإخوة والأخوات، أما الآن ننتقل إلى الفقرة التالية، وهي حوار مع ضيف البرنامج حول فيلم لاتاري.
تحيانا القلبية وأمنياتنا بالسداد والتوفيق لضيفنا الكريم الأستاذ ضيف جعفر الخبير السينمائي من بحرون، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ، ما هو تقييمكم لفيلم لاتاري للمخرج محمد حسين مهدويان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين الأكارم. محمد حسين مهدويان هو من المخرجين الشباب من ذوي المستقبل الواعد، لأنه مخرج طموح وأثبت هذا الأمر من خلال أفلامه التي قدمها لحد الآن والمسلسلات التي أنتجها. هو بدأ الوثائقية والمعالجة الوثائقية لكل الوقائع التي كان يتناولها من خلال التصوير والإخراج بهذا الأسلوب الوثائقي، انتقل للأفلام الروائية، أنتج أفلام روائية تجمع ما بين السرد الروائي والدرامي وما بين أسلوب الوثائقي. كان يقدم فيلم فيه طابع واقعي، بهذا الأسلوب جذب الكثير من مشاهديه. في فيلم مثلا الواقف في الغبار، في فيلم أحداث نصف يوم، هذه الأفلام كانت واقعية في أسلوبها، في معالجتها الدرامية، في طريقة تصويرها. أنت عندما تقفين أمام هذا الفيلم وكأن ترين صور حقيقية واقعية.
جميل.
لاتاري فيلمه الاجتماعي الأول، دخل بذهنية الأفلام السابقة ذات الطابع الملحمي والسياسي، بهذه الذهنية دخل لقصة اجتماعية، وهذا الواقع في رأيي أوجد له مشكلة في هذا الفيلم. يعني هو قبل أن قدم عرض واقعي وصياغة واقعية ملموسة لشخصياته، دخل مباشرة في معالجة المشكلة الاجتماعية الحساسة جدا التي طرحها بأسلوب الحماسة والشعارات النارية، وهذا الواقع يعني برأيي أبعد الفيلم عن واقع الملموس والطريقة الاجتماعية التي ممكن أن تكون مؤثرة تأثير أعمق في المشاهد. هو تناول موضوع تهريب البنات والأخرى، والموضوع جدا حساس، وأراد أن يحرك ويعكس الغيرة في العائلة الإيرانية، في الأخ يدافع عن عائلته وأسرته، في الزوج، في العاشق الذي يرى معشوقه يدخل في هذه الزوبعة وهذه الأزمة، فيصب جام غضبه على من حاول إغواء البنت أو المرأة، لكن من دون أن يعرض الجذور الحقيقية الاجتماعية لهذه المشكلة. يعني هو يبدأ يحاول أن يعالج المرض من غير ومن دون أن يكشف عن الجذور الاجتماعية في داخل البلد. فهذه القضية الواقع جعلت الفيلم يدخل في أجواء من إطلاق الشعارات، من الملحميات، وهو يحاول مجرد أن يحرك العواطف والإحساس الرجولي والغير الرجالية في المشاهد الإيراني، لكن من النهاية يعني الواقع بقى سطحيا في معالجته للموضوع.
يعني أفهم من كلامك أنه لم يستطع أن يوصل الرسالة التي أرادها.
لا، هي كرسالة وصلت إلى المشاهد، لكن هو كفنان عليه أن يعالج الأمور من جذورها، أن يكون عميقا في طرح المسائل. هذا العمق لم يلمس في الفيلم. الموضوع الاجتماعي يحتاج إلى عمق، يحتاج إلى دقة في صياغة الشخصية، يحتاج إلى عكس جذور المشكلة. هذه القضية أظنها لم تكن ناضجة، يعني الفكرة والأسلوب لم يكن ناضجا في التعامل مع هذا كذا موضوع اجتماعي حساس.
ربما هو كان يعتقد أنه مهما كانت الظروف ومهما كانت الجذور قاسية، يعني ليس للبنت أن تختار هذا الطريق أو أن تنصاع إلى هؤلاء التجار.
في النهاية يجب أن يكون مقنعا، معالجا، معالجة اجتماعية، يجب أن يعكس القضية من جذورها الاجتماعية، أن يعالجها في داخل المجتمع قبل أن ينتقل إلى معاقبة المذنب أو الذي أسبب هذا الموضوع. يعني أنا عندما أطرح قضية اجتماعية تربوي داخل أسرتي، لعله بنتي أو ابني يصاب بمشكلة يدخل في أزمة، أعالج الأزمة بطريقة يجب أن لا تعود إلي، يجب أن أعالجها من جذورها كي لا أكون مقنع لولدي الجيلي الصاعد في داخل الأسرة. والفنان عندما يعرض قضية اجتماعية يجب أن يكون هكذا دوره في مخاطبة مشاهديه، يعني يأتي للأمور من جذورها. الواقع أنا في رأيي، أنا شاهدت الفيلم أكثر من مرة، هو لم يكن موفقا في هذا المجال.
وافر الشكر والامتنان لك أستاذ جعفر الخبير السينمائي من طهران، ولحسن إصغاء مستمعينا.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. أحبتنا الأفاضل، من المميزات التي يمتلكها فيلم لاتاري أنه يكشف عن الخلفية الوثائقية للمخرج. على سبيل المثال، مفهوم فقدان الأم الذي يعتبر عاملا عاطفيا يلوح المخرج من خلاله إلى الوطن، باعتبار أن الوطن هو يمثل أما للإنسان. الواقع هو أن كلا الممثلين الشابين، أي نوشين وأمير علي في هذا الفيلم، ليس لديهما أم، ومنذ البداية يبحثون عن الهجرة.
في هذا الفيلم يتم الحديث عن جذور عدم الاهتمام بالوطن وضعف هذه الرابطة بسبب مشاكل عديدة. لذا فإن الشخصية الرئيسية في القصة تسعى للهجرة وتريد مغادرة إيران. إن دراسة وتحليل هذا الفيلم من زاوية النظريات في علم الاجتماع هو شيء لم يتم رؤيته في أي من المراجعات والدراسات المنشورة، وبالطبع يمكن أن يكون ممتعا لطلاب العلوم الاجتماعية والباحثين. في فيلم لاتاري يتم إنشاء شخصية واحدة أو أكثر لمناقشة جميع ردود الأفعال المحتملة تجاه المشاكل المجتمعية، من عدم المساواة في الفرص والضغوط الاجتماعية.
يصف البعض رد فعل نوشين وأمير علي للمشاكل والصعوبات التي واجهوها في طريقهم لتحقيق أحلامهم بأنها مبتكرة.
في هذا الفيلم تحاول هاتان الشخصيتان اتخاذ طرق مختصرة من خلال فرص اللجوء لتحقيق رغباتهم وأحلامهم، كما أن ردود أفعال شخصيات مثل مرتضى وصديقه في الإمارات فهي متسقة ومتواصلة. في هذا الفيلم تظهر شخصية موسى ردود فعل تميل إلى عدم الاهتمام بالمشكلات، ولكن فيما بعد تحولت ردود الفعل هذه إلى حالة من الثورة ورفض الواقع.
بحسب التقرير الذي صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية لرئاسة الجمهورية حول أفلام مهرجان فجر السينمائي 36 بخصوص موضوع صورة إيران في السينما الإيرانية، فإن الأفلام المشاركة في هذه الدورة ومنها فيلم لا تاري تحاول إبراز صورة سلبية للغاية عن وضع إيران في مختلف المجالات بما في ذلك المجتمع والأسرة والمرأة والإنسان والقانون والمستقبل والدين والأخلاق والأمن. على سبيل المثال يتم تصوير البلاد فيها على أنها مجتمع غير منظم على وشك الانهيار ويفتقر إلى الضمان الاجتماعي، أو في مجال القانون يتم الترويج لتجاهل القانون والتعسف والانتقام، وهي في الواقع مؤامرة تحاك في الداخل، وهي تصب في خدمة الإعلام المعادي من أجل تشويه صورة البلاد والتغطية على التطورات التي شهدتها خلال العقود الماضية.
في هذا الفيلم تمت محاولة معالجة بعض القضايا المجتمعية، لكن أهم نقاط ضعفه هي الإشارة السطحية وعدم الالتفات إلى الأسباب. لذلك من خلال الحوارات والسلوك الخطابي يوحي أنه من خلال قتل شخص واحد يتم تحديد سبب المشكلة وحلها. في الواقع يعتبر فيلم لاتاري نوعا من المقاربة الفردية للقضايا الاجتماعية والتي لا تقدم حلا دون الإشارة إلى الجذور والحلول الأساسية.
إن من أبرز خصائص الأفلام الإيرانية نقل الرسالة بشكل صريح وواضح، وفي مثل هذه الحالة سرعان ما تتحول الأفلام إلى شعارات وعواطف، وهو ما نراه في فيلم لاتاري. إن هذا الفيلم ووفق النقاد يروج للعنف بل ويبرر العنف على المستوى الفردي والكلي. على المستوى الفردي نرى أن الشخصيات في القصة يستخدمون دائما الذرائع والعنف الجسدي للتعبير عن آرائهم بدلا من التفكير والإقناع، وعلى المستوى الكلي يقومون بإثارة المشاعر العرقية والقومية، وحتى في نهاية الفيلم حيث يذاع خبر مقتل الأمير الإماراتي على وسائل الإعلام العربية وكأن مكان الظالم والمظلوم قد تغير، وهذا له تأثير سلبي على صورة إيران. هذا ما يدعونا إلى أن نعتبر السينما أيضا أصبحت نفسها جزءا من المشكلة.
ولكن يبقى السؤال أنه كيف يمكن لفيلم كهذا أن يفوز بلقب أفضل فيلم من وجهة نظر الجمهور؟ السبب في ذلك هو الخلفية الثقافية والتاريخية وبعض خصائص المجتمع، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتسمية الخليج الفارسي والخلافات الموجودة مع الدول العربية في هذا السياق، فضلا عن عدم قدرة الجمهور على التعرف على السبب الجذري للمشاكل، مما يجعل الجمهور يتقمص شخصية بطل الفيلم ويتخيل أنه انتقم وحل المشكلة. إضافة إلى ذلك فإن زيادة عدد المشاهدين لا يعني بالضرورة دعمهم لمحتوى وفكرة الفيلم، بل ربما يعود السبب إلى ما يثيره الفيلم من أمور وقضايا لم يتم التطرق إليها سابقا.
أنغام سينمائية.
الملحن والموسيقار الإيراني حبيب خزائي فار ولد عام 1983 وقام حتى الآن بتأليف أكثر من 1200 مقطوعة موسيقية معظمها موسيقى لأفلام سينمائية. ومن أشهر الأفلام التي أنتج لها الموسيقى يمكن الإشارة إلى مرد بازنده، لاتاري، جایی برای فرشته‌ها نیست، درخت گردو، ایستاده در غبار، مدیترانه و مسلسل زخم کاری.
أحبتنا الكرام، لنستمع إلى شارة الختام لهذا الفيلم بصوت الفنان روزبه بماني.
کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره، کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره، چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره، محال مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره، کجا باید برم که تو هر ثانیم تو رو اونجا نبینم، کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم، قرار بعد تو چه روزایی رو من تو تنهایی ببینم، دیگه هر جا برم چه فرقی میکنه از عشق تو همینم.
اینه یجب ان اذهب إلى عالم أنسى فيه ذكرياتك، أين أذهب حتى أقضي ليلتي دون أن أفكر فيك، ماذا فعلت بنفسي حتى لا تهمني الحياة والموت، لا أحد يتحمل هذه الحالة السيئة، أين يجب أن أذهب حتى لا تضيع من أمام عيني، أين أذهب حتى أتخلص من الجلوس عند قدميك، كيف يجب أن أقضي الأيام التالية من دونك؟ أي مكان ذهبت إليه سيان عندي، فهذه حالي، قضيت شبابي بالرحلة كي أبتعد عنك ولو لحين، فحالي أصبحت كمذكرات يكتبها الرحالة.
جوانی مسافر کردم که از تو دور شم یک دم، منو هر جور میبینی شبیه یک سفرنامه، شبیه یک سفرنامه.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية. شكرا على طيب متابعتكم وحتى الملتقى.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. تنفع
تكثر بركات هذه الهمسات تنثر بركات هذه الهمسات الأسرة نبض أواصرها الودية تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية تنثر بركات هذه الهمسات تنثر بركات.
هنا طهران.